ننهي الكلام على فوائد الحديث. ذكرنا من فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة لكونه يقوم على المنبر ليبلغ الناس. وذكرنا أيضا أن الرسول عليه أن يد المعطي هي العليا، فتكون يد الآخذ هي السفلى، وبه يعرف كراهة السؤال، كراهة سؤال المال. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك حال الضرورة، حال الضرورة. وذكر بعض العلماء أن من له أخذ شيء فله سؤال، من له أخذ شيء فله سؤال. وعلى هذا فالغريم مثلا وإن كان غنيا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول للناس أعطوني لأقضي دين، لأن من له أخذ شيء فله سؤاله. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يسأل إلا عند الضرورة. نعم للإنسان أن يبين حاله للناس، أما أن يسأل فالسؤال ذل. وذكرنا فيما سبق من الفوائد أنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله أي بعياله. وذكرنا أيضا أن الأم مقدمة على الأب لأنها من الآن الآن. نعم إيش كيف؟ طيب، من فوائد الحديث أن الأم مقدمة على الأب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها. قال العلماء ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين لأن الله بدأ به، ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها، ولأن الأم أقل تحصيلا للكسب من الأب فكانت أولى بالتقديم. وكذلك يقال في الأخت والأخ أن الأخت مقدمة على الأخ. ولكننا إذا قلنا بالتقديم في مثل هذه الأمور فهذا مع التساوي، مع التساوي في الحاجة. أما لو قدر أن الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدم من؟ الأب لدفع الضرورة، لكن إذا كانوا متقاربين أو متساويين فالأم أولى. وكذلك نقول في الأخت والأخ. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقرابات في الصلة، لقوله ثم أدناك فأدناك. ومن فوائده جواز استعمال السجع، جواز استعمال السجع. واستعمال السجع جائز إذا كان بحسب الطبيعة والفطرة، يعني بدون عناء وبدون مشقة. ومن الناس من شاهدناهم قد يسر الله له المستجع، حتى أنه إذا كان يكلمك كلاما عاديا تمكن أن يكلمك سجعا من أول الكلام إلى آخره، وإذا كتبونا كتابا وجدناه سجعا من أوله إلى آخره، ونقول سبحان الله كيف يجدون هذا الكلام. فمن الناس من ييسر له السجع ويكون طبيعي، يكون طبيعيا، هذا لا بأس به. أما إذا كان متكلفا فينظر، إن كان يؤدي إلى إخلال بالمعنى فلا شك أنه خطأ، لأن هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب. يعني مثلا لو كان هذا السجع يؤدي إلى إخلال بالمعنى بحيث لا يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من بعيد، فهنا نقول السجع لا ينبغي، لأن هذا خلاف المقصود. المقصود من الألفاظ المعاني، فإذا أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خطأ. القسم الثالث من السجع أن يقصد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وهذا منهي عنه، منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حمل بن نابغة، قال يا رسول الله كيف أغرم يعني الجنين الذي قتل كيف أغرم من لا أكل ولا شرب, من لا نطق ولا, من لا شرب ولا أكل, من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل ذلك يطل هذا السجن. فقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان, لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم من أجل هذا السجع الذي أراد به إيش؟ إبطال الحق. فالإنسان الذي يسجع الكلام من أجل أن يروج كلامه ليبطل الحق ويحق الباطل, هذا لا شك أنه حرام عليه وأنه مذموم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام جاء السجع في كلامه كثيرا, مثل هذا الحديث, ومثل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال المؤلف رحمه الله